بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 35 و400 وألف، معنا هذا المجلس المبارك من مجالس العلم في شرح منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله. ودرسنا هذا تكملة للأبيات التي ابتدأناها في الدرس الماضي، وعنوانها العبادة، العبادة وأنواعها. قال فيها الناظم رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث: مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. البيت الأول فيه تعريف العبادة، وقد ذكرناه، وأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. وفي تعداد أنواع العبادة ذكر المؤلف رحمه الله في هذا النظم جملة من هذه الأنواع، بدأها بأعظم الأنواع الذي هو الدعاء. فالدعاء عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. جعله النبي صلى الله عليه وسلم العبادة كلها. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، قال: يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في توضيح بيان أن الدعاء ينطبق على العبادة كلها، يقول: الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، طلب الحاجات من الله، وهذا هو المعروف والمشهور عند الناس، أن يرفع يديه ويقول: يا رب اسقني، يا رب أطعمني، ارزقني، اغفر لي، ارحمني، اشف مريضي، اشفني، استر علي، عافني. وهذا النوع يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه واعتقاد أنه سبحانه هو الكريم واسع الفضل والرحمة. النوع الثاني دعاء العبادة، أن يتعبد به طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه. فأي عبادة هي دعاء، لأنها متضمنة للخضوع، كالصلاة مثلا، فإن الإنسان يصلي طلبا لثواب الله، فمن من هذا الباب هي عبادة. في صلاته يكون خاضعا ذليلا منكسرا بين يدي الله، يرجو بهذه العبادة ثواب الله. فكل شيء يتعبد الإنسان به ربه من قول أو من فعل يرجو الثواب ويخاف العقاب، فهذا من دعاء العبادة. ولذلك سميت العبادة دعاء، أو سمي الدعاء عبادة، وحصرت العبادة في الدعاء. فالإنسان يتقلب في هذا الباب في جميع أمره، في قوله وأمره وفعله واعتقاده. ونبهنا أن قول المؤلف وفي الحديث مخها الدعاء أنه يشير إلى حديث أنس ولفظه الدعاء مخ العبادة، وذكرنا أن الحديث خرجه الترمذي وضعفه، وضعفه كذلك العلامة الألباني، ويغني عنه حديث النعمان بن بشير. تكلمنا أيضا عن الخوف من الله سبحانه، وذكرنا أيضا تقسيم العلماء للخوف، وأنهم يقسمونه إلى أنواع. هناك الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من النار ومن الغرق ومن السباع، هذا خوف طبيعي لا يلام الإنسان عليه، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فهذا لا يلام عليه الإنسان إلا إذا كان سببا في ترك الواجب أو فعل المحرم. خوفك من الظالم لا ينبغي أن يؤدي إلى أن تظلم. خوفك من السباع أو خوفك من الغرق أو خوفك من أي شيء لا ينبغي أن يقودك إلى فعل ما حرم الله. خوفك من الجوع ومن الفقر لا يجوز أن يوصلك إلى أكل الحرام. إذن هذا الخوف الطبيعي لا حرج على الإنسان فيه إلا إذا أوصله إلى ما حرم الله، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا أعداء الدين، فيؤدي هذا الخوف إلى ترككم للدين. والنوع الثاني الخوف من الله، والمقصود به الخوف المتضمن للمحبة والتعظيم والإجلال، الخوف المتضمن للمحبة والتعظيم والإجلال، فهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله. هذا هو المقصود بقول المؤلف هنا خوف، وأنه من أنواع العبادة، خوف مقترن بتعظيم المخوف منه وإجلاله. هذا الخوف الذي هو عبادة، أن يكون المؤمن خائفا من الله وجلا، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين: الأول الخوف المحمود، وهو الخوف الذي يحول بين الإنسان وبين عصيان الله، والثاني الخوف غير المحمود، وهو الخوف الذي يوصل صاحبه إلى اليأس من رحمة الله، يزداد عندها الخوف من الله حتى يصل إلى اليأس، فربما زاد تحسره وزادت حسرته حتى يترك الطاعة ويقول لن يغفر الله لي. ولهذا إذا وجدنا إنسانا يشتكي فيقول أنا فعلت المعاصي وفعلت الذنوب وأنا أخاف من الله والله لن يغفر لي إلى غير ذلك، مما يشعر كلامه أنه بلغ به الخوف مبلغه حتى إنه ظن السوء في الله سبحانه، ينبغي أن يرغب ويذكر برحمة الله وسعة رحمته وفضله حتى يوازن. من أنواع الخوف أيضا خوف يسميه العلماء بخوف السر، الخوف السر، أن يكون يخاف أن يخاف من شيء ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، كالخوف من الأولياء أو من صاحب قبر. هذا الخوف الذي هو خوف السر لا يجوز أن يكون إلا لله، وبعضهم يقول خوف العبادة هو خوف السر، لكن إذا صرف لغير الله، لأن بعض الناس لو قيل له احلف بالله يحلف، لو قيل له احلف بالقبر الفلاني لا يحلف، خوفا من صاحب القبر، والحلف بغير الله لا يجوز. لكن بعض الناس يعظم أصحاب القبور لدرجة أنه لا يريد أن يحلف له إلا به، لو حلفت له بالله ما يصدق، لكن لو حلف له بالقبر الفلاني صدق، لأنه يعتقد أن لهم تأثيرا في الكون. فهذا النوع لا ينبغي أن يكون إلا لله، فإن صرف لغير الله فهو شرك. من أنواع العبادة أيضا التوكل، وقد ذكرناه أيضا، وهو الاعتماد على الله سبحانه، اعتماد كفاية وحسب في جلب المنافع ودفع المضار. والله سبحانه قال في مواضع من القرآن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل من شروط الإيمان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله التوكل أنواع، الأول التوكل على الله، وهذا من تمام الإيمان، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. والنوع الثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت، فهذا شرك أكبر. النوع الثالث التوكل على الغير، فيما يتصرف فيه الغير، التوكل على الغير يعني من الأحياء، يعتمد فلان على إنسان، على أخيه أو على صديقه، يعتمد عليه في حصول معاشه ورزقه. قال العلامة ابن عثيمين فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه، ففاعل ذلك عنده نوع توكل على الله، لكنه غلب جانب السبب، نظر إلى السبب الموصل له إلى الرزق، فأصبح يعتمد عليه اعتمادا يظن أنه لا يصل إلى رزقه إلا بذلك. قال فهذا نوع من الشرك الأصغر. والواجب هنا أن يعتقد أن هذا سبب، وأن الله هو الذي قدر ذلك على يده، وأنه لا أثر لهذا السبب إلا بأمر الله. إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع الاعتماد على الغير فيما يقدرون عليه، كأن تعتمد على إنسان في بيع سيارتك أو بيع دارك أو غير ذلك، أو في البحث عن شيء ضاع عليك، فهذا النوع جائز، هذا من التعاهد. قال المؤلف: كذا الرجاء، دائما يذكر الخوف ويذكر معه الرجاء، لكن أخره المؤلف من أجل النظم، وهذا أيضا تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي، وذكرنا أن الرجاء يقصد به طمع الإنسان في أمر قريب المنال، يعني نوع من أنواع التمني، طمع الإنسان في أمر قريب المنال، والمقصود به هنا الرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع لله، فهذا هو العبادة، لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. هذه أنواع من العبادة، الرغبة وهي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة، والرهبة يقول بعض العلماء هي مثل الخوف، ويفرق بعض العلماء فيقول الرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. إذا كان الخوف مقترنا بعمل صالح فهذه الرهبة، هذه هي الرهبة. والخشوع، الخشوع هو الذل والتذلل والتضامن لعظمة الله، بحيث يستسلم لأمر الله وقضائه. هذه أنواع ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها وصف الخلص من عباد الله، يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم راغبين راهبين، يدعون ربهم وهم يرجون الثواب، يحبون أن يصلوا إلى الخير من الله سبحانه، ويخافون من عذاب الله، يدعوننا رغبا ورهبا، ورهبتهم مقرونة بعمل، يصلون ويصومون، ما هو مثل من يدعو الله سبحانه ويقول يا رب اغفر لي وهو لا يصلي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي وهو لا يبادر إلى التوبة. هذا هو الرهبة، الخوف الذي يثمر الوصول إلى الله. ففروا إلى الله وكانوا لنا خاشعين، فامتدحهم سبحانه بالخشوع له والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. وقول الناظم وخشية، يقول علماء الخشية هي الخوف المبني على العلم، بعضهم يقول الخشية هي الخوف، ولكن معنى الخشية أدق من الخوف، فالخشية هي الخوف المبني على العلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وبأسمائه وبصفاته كان أشد لله خشية، وكان أكثر الناس خوفا من الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلمكم بالله وأكثركم له خشية، أو بهذا المعنى: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لشدة خوفه من الله سبحانه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على جبريل ليلة أسري بي وإذا به بين يدي الله كالحلس البالي، من الخوف، يعني واقف وقوف المتذلل، يقول كالحلس البالي، يعني كالحصير البالي القديم، فرقا وخوفا من الله. وهذا لعلمه بالله سبحانه وتعالى. كلما ازداد إنسان علما كلما ازداد خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تعظيم الله ومن أنواع العبادة. وقوله إنابة خضوع، الإنابة هي التوبة، الإنابة هي التوبة إلى الله، ولا يجوز أن يتوب الإنسان إلا إلى الله سبحانه. قال الناظم في شرحه: من أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ثم ذكر هذه الآية. وقول الناظم خضوع، أي من أنواع العبادة الخضوع، والخضوع بمعنى الخشوع والتذلل لله سبحانه. ثم قال: والاستعاذة، أي من أنواع العبادة الاستعاذة. والاستعاذة طلب العون من الله سبحانه، الاستعاذة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، فهو يستعيذ، أي يطلب الالتجاء إلى ربه سبحانه أن يعصمه وأن يحميه من كل مكروه. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي اطلب العوذ من الله، قل أعوذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي دعاء دخول المسجد يقول الإنسان: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والاستعاذات كثيرة، حتى جمعها العلماء في كتب مستقلة. الإمام النسائي رحمه الله جمع كتابا في كتابه السنن سماه كتاب الاستعاذة، سماه كتاب الاستعاذة، جمع فيه الأدعية التي فيها استعاذات، وفيها ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما علمنا أن نستعيذ بالله منه. جيد أن يراجع هذا الكتاب ويقرأ ويستفاد منه. يقول ابن عثيمين رحمه الله: الاستعاذة أنواع. النوع الأول استعاذة بالله، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به. ومن ذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الإنسان لما يستعيذ بالله معناه أنه يعتقد أن الله هو المالك، وهو الرب، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده النفع ودفع الضر. النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله هي كلامه القرآن، وغيره كلام الله صفة من صفاته. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. هذا جائز، الاستعاذة بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. النوع الثالث الاستعاذة بالأموات، وغير القادرين، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن هذا النوع من أنواع الاستعاذة المحرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في نظمه: والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. فذكر نوعين، ذكر الاستعانة وذكر الاستغاثة. الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث. يقول العلماء: دائما الكلمة إذا بدأت بالألف والسين والتاء فالألف والسين والتاء معناها الطلب. هنا قال استعانة أي طلب العون، استغاثة طلب الغوث. فالأصل أن هذه الأحرف الألف والسين والتاء تزاد في الكلمة ويراد بها الطلب. دليل الاستعانة قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تكون الاستعانة إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهنا كذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى الاستعانة إلى أنواع. النوع الأول الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد، الاستعانة التي فيها تفويض الأمر لله، فهذه مختصة بالله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز. قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان استعانة بمخلوق في أمر محرم فهذا حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النوع الثالث الاستعانة بالأموات، فهذا لا شك أنه شرك، هذا شرك حرمه الإسلام، لأن هذا النوع لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك من أنواع الاستعانة الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى الله، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا النوع معناه أن الإنسان يتخذ من الأعمال المحبوبة إلى الله المشروعة إعانة له على الثبات على دين الله والبعد عن هم الدنيا وحزنه. واستعينوا بالصبر على الطاعة وحبس النفس عن المعصية، واستعينوا بالصلاة في أموركم وأحوالكم كما كان الأنبياء يفزعون إلى الصلاة. وكذلك من أنواع العبادة الاستغاثة، وهي أنواع أيضا. النوع الأول الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى لينقذك من شدة أو من أمر مهلك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما يقع الإنسان في بلاء في مصيبة يطلب الغوث من الله جل وعلا. وأما الاستغاثة بالمخلوق فإذا كانت استغاثة به في أمر يقدر عليه فهذا جائز، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بغير الله من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون شيئا فهذا نوع محرم من الشرك. ومن أنواع العبادة أيضا التي ذكرها المؤلف في نظمه الذبح والنذر. قال: والذبح والنذر، الذبح والنسك، والمقصود بذلك إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهار الروح أي روح البهيمة على وجه مخصوص، تذبح بهيمة الأنعام على الصفة التي أمرك الله بها. فإذا كان يقصد بهذا الذبح التعبد لله والتذلل فهذا لا يكون إلا إلى الله، التعبد والتذلل بالذبح لا يكون إلا لله. تذبح تعظيما وتذللا وتقربا هذا لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ذبح تعظيما وتذللا وتقربا لغير الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة والأولياء فهذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله. ومن أنواع الذبح الذبح إكراما للضيف أو وليمة للعرس، فهذا تعبد لله سبحانه بأمر أمر الله به، أمر وجوب أو استحباب. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهو يذبح قاصدا إكرام الضيف امتثالا لأمر الله. والنوع الثالث أن يقع الذبح على جهة الاستمتاع بالأكل والطعام والشراب، فهذا أمر مباح. قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا مباح، أمر أباحه الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع العبادة أيضا النذر، النذر لله سبحانه. دليل ذلك قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الشاهد أن الله سبحانه امتدح الوفاء بالنذر والموفين بالنذر، وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا النذر عبادة لله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يقول الأصل أن النذر مكروه، لأن النذر فيه تكليف للإنسان نفسه بما لم يكلف الله عز وجل به وقد يعجز، لكن الأصل أن النذر عبادة وأن هذه العبادة لا تكون إلا لله سبحانه. ولهذا ذكر العلماء للنذر شروطا: الشرط الأول أن يكون لله، إذا كان لغير الله كأن ينذر للأولياء والأضرحة وغير ذلك فهذا محرم وشرك. النوع الثاني أن يكون، الشرط الثاني أن يكون نذر طاعة. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا قال نذرت إذا شفي مريضي أن أذبح ناقة أخي هذا لا يجوز، لأنه نذر أن يذبح ناقة غيره. لا بد أن يكون النذر نذر طاعة. إذا نذر أن يصوم شهرا عند البدوي أو عند القبر الفلاني فهذا نذر معصية ما يجوز. الشرط الثالث أن يكون النذر فيما يطيقه العبد، أن يكون النذر فيما يطيقه العبد. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله تعالى، فأمرتني أن أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركه. يعني هذا نذر فيه مشقة على العبد، نذرا لا يستطيعه. الشرط الثالث والرابع أن يكون النذر فيما يملك ابن آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشرط الخامس ألا يكون موضع النذر، ألا يكون في موضع النذر شيء كان يعبد لغير الله أو كان فيه وثن أوثان الجاهلية، ودليل ذلك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوالة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. فإذا نذر الإنسان أن يذبح في مكان معين، وهذا المكان يتخذه بعض الناس مكان كان يتخذ لعبادة غير الله، هذا لا يجوز. الشرط السادس: ألا يعتقد الناذر أن النذر له تأثير في جلب النفع أو دفع الضر. معنى ذلك أن الإنسان، لأن بعض الناس ينذر نذرا يسميه العلماء نذر المجازاة، وهذا مكروه. يقول الإنسان: يا رب إن شفيت مريضي تصدقت، إن نجحت فعلت كذا وكذا، هذا نذر المجازاة الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام نذر البخيل. تصدق بدون أن تنذر، إن شئت أن تتصدق تصدق، لا تعلق صدقتك وفعلك للخير بالنذر. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. إذن هذه الشروط نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى في شرحه معالي القبول، وهي نافعة. هذه أنواع من أنواع العبادة. قال: وغير ذلك، أي وغير ذلك من العبادات الكثيرة القولية والفعلية والاعتقادية، من التسبيح والتحميد والتمجيد وتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الحب في الله والبغض في الله، وغير ذلك من أنواع العبادات. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 74 شعبة. فشعب الإيمان هي الأعمال الصالحة القولية والفعلية والاعتقادية. قال: فافهم هديت أوضح المسالك. وهذه عبارة جميلة، ينبه طالب العلم فيقول له فافهم، أي العلم هو الفهم. ولهذا يقول علماء الفقه هو الفهم الدقيق النافذ. فطالب العلم يحتاج إلى أن يكون فهمه فهما دقيقا نافذا مبنيا على الحفظ والتأمل والمذاكرة. ثم دعا لطالب العلم فقال: هديت أوضح المسالك. وهذا من تلطفه ورحمته بطالب العلم وشفقته عليه، وهذا من آداب تعليم الناس الشفقة بهم والأخذ بأيديهم والصبر على تعليمهم. ثم قال: وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المنهي. أفادنا فائدته أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك. وسيأتي معنا في الفصل القادم ذكر الشرك وأنواعه وخطره. والفائدة الثانية: أفاد أن الشرك هو أقبح المناهي، أعظم نهي نهى الله عنه الشرك. والشرك عبادة غير الله. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب: لا أحد أضل منه. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالشرك هو أظلم الظلم، وهو أقبح الجهل، وهو أكبر الكبائر. إذن هذا إشارة من المؤلف، وهذا يعني خلاصة لما أمكن أن نقوله في هذه الأبيات المباركة. النافعة. نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.